الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. كان كلامنا في بيان الرأي الصحيح والاحتمال المختار من الاحتمالات التي طرحناها، حيث قلنا في الدرس السابق أن المناسب لإطلاق كلماتهم فيما لو جعلنا دليل المثل ضمان المثل في المثلي، لو جعلنا الدليل هو الإجماع، فالمناسب لإطلاق كلماتهم أن المثل لا يسقط عن الذمة بتعذره، ولذلك نحكم بضمان القيمة يا يوم، إذا كان المثل لا يسقط عن الذمة يوم الدفع نحكم بضمان القيمة يوم الدفع. أما إذا كنا نحن والأدلة الأخرى كآية الاعتداء والإطلاقات والعمومات، فالمناسب هو الحكم بالأقرب فالأقرب، فإن كان المثل موجودا فلا بد من إعطاء المثل، فإن تعذر المثل انتقلنا علما إلى القيمة، فالمقياس هو القيمة يوم تعذر المثل لا القيمة يوم الدفع. هذا تقدم. ثم يقول الشيخ الأنصاري قدس سره: أما إذا جعلنا المقياس في القيميات هو الضمان بأعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف، إن كان هذا هو المقياس في القيمي، إذا كان من المناسب فيما نحن فيه هو ضمان أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الإعواز، وذلك لأن ارتفاع القيمة ليس مضمونا في فرض وجود العين أو في فرض وجود المثل، فإذا كانت العين موجودة فارتفاع القيمة مضمون على الضامن أو ليس مضمونا؟ ليس مضمونا، يرجع العين نفسها وتنتهي المشكلة. فإذا كانت العين تالفة وكلامنا وين احنا؟ في المثليات، فننتقل إلى المثل. فإذا كان المثل موجودا، إذا كان المثل موجودا فارتفاع القيمة مضمون أو ليس مضمونا؟ ليس مضمونا، يرجع المثل، يعطي المثل وتنتهي القضية. إذا متى يجب تدارك ارتفاع القيمة؟ الجواب مع عدم وجود العين وعدم وجود المثل، ولذلك ضمان ارتفاع القيمة مراعا بمن؟ بعدم العين والمثل. ضمان ارتفاع القيمة مراعى ومشروط بعدم وجود العين أو المثل، العين والمثل، وإلا لو وجد أحدهما كالعين أو المثل فلا نضمن ارتفاع القيمة. فإذا سلفت العين وانعدم المثل حينئذ يأتينا شقان. فندرج المطلب، إذا كانت العين موجودة أو المثل موجود فارتفاع القيمة مضمونة أو ليس مضمونة؟ ليس مضمونة. لأن إذا تلفت العين ولا يوجد المثل، أعوز المثل، انعدم المثل، فهنا يأتينا فرضان. الأول أن نقول إن المثل بمجرد إعوازه يسقط عن الذمة. الفرض الثاني أن نقول كما قال المشكور إن المثل بإعوازه لا يسقط عن الذمة. فإن اخترنا الأول اللي هو شنو الأول؟ المثل يسقط عن الذمة، فالمناسب هو الضمان بالقيمة يوم الإعواز، لأنه في يوم الإعواز سقط المثل عن الذمة وتحولنا إلى القيمة، فيضمن قيمة يوم الإعواز. أما إذا قلنا بالثاني اللي هو شنو الثاني؟ لأن المثل لا يسقط عن الذمة، هذا يعني أنه بعد الإعواز، بعد الإعواز المثل لا يزال باقيا في الذمة. فإذا طالب المالك والمثل ليس موجودا فننتقل إلى القيمة، وتكون يا قيمة قيمة يوم الدار، أو بالأحرى والأدق فقاعد نتكلم عن أعلى القيم. فنصيغ العبارة شو نقول؟ يضمن أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الإعواز، إذا قلنا إن المثل يسقط عن الذمة بمجرد إعواز. أما إذا قلنا إن المثل لا يسقط عن الذمة بمجرد إعوازه فلا بد من ضمان أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الدار، وهذا أوجه الاحتمالات. يا هو الأوجه ضمان القيمة من يوم الضمان إلى شنو؟ إلى يوم الدفع. أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الدفع أوجه الاحتمالات بناء على أن زيادة القيمة مضمونة، لكن مراعاة ومشروطة بانعدام العين والمثل. لخص المطلب سريعا، إذا قلنا أن الضمان في القيمة من يوم الضمان إلى يوم التلف، فالمناسب في محل كلامنا أن نقول شنقول؟ أن الضمان هو أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الإعواز. لماذا؟ وذلك لأن ارتفاع القيمة، نجي كأن أريد نفصل بعد، لأن ارتفاع القيمة غير مضمون إذا كانت العين موجودة أو كان المثل موجودة، فلا نضمن ارتفاع القيمة إلا إذا انعدمت العين وانعدم المثل. فإذا انعدمت العين والمثل يأتي تفصيل أن المثل بإعوازه يسقط عن الذمة أو لا يسقط عن الذمة. إن قلنا المثل بإعوازه يسقط عن الذمة فنضمن أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الإعواز. أما إذا قلنا بأن المثل لا يسقط عن الذمة كما هو الرأي المشهور فنحكم بضمان القيمة بأعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الدفع، وهذا أوجه
الاحتمال.
ضمان العين ولا ضمان الدفع؟ قلنا الدرس السابق أن الضمان قيمة العين، الظاهر أنه يقصد ضمان قيمة العين. ولو قلنا بضمان القيم بأعلى القيم من حين الغصب، يعني من يوم الضمان إلى حين التلف، كما عليه جماعة من القدماء، هذا الرأي طبعا تقدم سابقا، وقلنا كذلك في القيم في محل كلامنا، توجه ضمانه فيما نحن فيه بأعلى القيم من حين الغصب، يعني من يوم الضمان إلى شنو؟ إلى زمان الإعوار. لماذا؟ إيه؟ كما أن ارتفاع القيمة مع بقاء العين مضمون لو ما، يعني مضمون أو ليس مضمونا ارتفاع القيمة مع بقاء العين؟ ضمان منجز ماكو، لكن ضمان معلق على شنو؟ على ذهاب العين. لذلك يقول كما أن ارتفاع القيمة مع بقاء العين مضمون، لكن شنو؟ بشرط تعذر أدائها، يعني تعذر أداء العين كما لو تلفت. المتدارك لارتفاع القيمة، يعني ارتفاع القيمة مع بقاء العين مضمون بشرط تعذر أداء العين، المتدارك لارتفاع القيمة لأن أداء العين يسقط شنو؟ أداء القيمة، فمع وجود العين ومع القدرة على أدائها لا نضمن ارتفاع القيمة. متى نضمن ارتفاع القيمة؟ إذا تعذر أداء العين. مو بس هذا، إذا تعذر أداء العين وين ننتقل؟ إلى المثل، أيضا ما ننتقل للقيمة. كذلك بشرط تعذر المثل في المثل، وإلا لو كان المثل موجودا لما انتقلنا إلى القيمة. إذا ضمان ارتفاع القيمة أولا نشترط به شنو؟ تعذر أداء العين، وكذلك تعذر أداء المثل. إذ مع رد المثل يرتفع ضمان القيمة السوقية، فلا يضمن القيمة السوقية.
يرتفع ضمان القيمة السوقية.
إيه تعبير بيرتفع يعني يسقط ضمان القيمة أو لا يثبت من هذا الباب، يعني المعنى واضح إن شاء الله. وحيث أكلة تتم المثل، الشرط عدم وجود المثل، احنا قلنا ضمان أعلى القيم أو ضمان ارتفاع القيمة يشترط أولا أن تكون العيش غير موجودة، وكذلك يشترط أن يكون المثل ليس موجودا. لماذا يشترط أن المثل ليس موجودا؟ قال إذ مع رد المثل يرتفع ضمان القيمة السوقية. وحيث قد واحد يقول ليش يعني إذا أدى المثل ارتفع ضمان القيمة؟ وحيث كانت العين فيما نحن فيه مثلية، كان أداء مثلها عند تلفها كرد عينها، وبما أن رد العين يلغي ارتفاع القيمة فرد المثل إذن يلغي ارتفاع القيمة. العبارة واضحة صارت؟ أعيد تطبيق العبارة. وحيث كانت العين فيما نحن فيه مثلية، كان أداء مثلها عند تلف العين كرد العين، وقلنا قبل قليل إن رد العين يلغي القيمة وارتفاع القيمة، كذلك رد المثل تردي عينها في إلغاء ارتفاع القيم. إذا متى يستقر ضمان ارتفاع القيمة؟ مع عدم العين وعدم المثل فيأتينا فرضان. قال فاستقرار ارتفاع القيم إنما يحصل بتلف العين وشنو؟ والمثل، يعني إعواز المثل. وهنا يأتينا التفصيل أنه بالإعواد يسقط المثل عن الذمة أو لا يسقط. فإن قلنا إن تعذر المثل يسقط المثل عن الذمة، يعني راح يصير حالة حال تلف العين، تلف العين يسقط العين عن الذمة أو لا يسقطها؟ يسقطها عن الذمة وننتقل إلى القيمة. كذلك أو المثل، كذلك المثل إذا أعوز سقط عن الذمة. فالمناسب هنا الضمان بالقيمة أعلى القيم لأي يوم؟ إلى يوم الإعواض. فإن قلنا إن تعذر المثل يسقط المثل عن الذمة كما أن تلف العين يسقط العين عن الذمة، إن قلنا كذلك توجه القول بضمان القيمة من زمان الغاص إلى زمان الإعواض. لماذا؟ لماذا؟ لأنه بمجرد الإعواض يسقط المثل وننتقل إلى القيمة. فارتفاع القيمة ما بعد ذلك ليس مضمونا، ليس مضمونا على هذا الإنسان الغاصب. وهو هذا الاحتمال أصح الاحتمالات في المسألة عند الشافعية على ما قيل. هذا إذا قلنا أن المثل يسقط عن الذمة فيما بإعواد. أما إذا كان لا يسقط عن الذمة بالإعواد، هذا يعني أن المثل بعد الإعواد باق في الذمة، فارتفاع القيمة ما بعد ذلك مضمون أيضا. وإن قلنا إن تعذر المثل لا يسقط المثل عن الذمة وليس كتلف العين، يعني نفرق بين تلف العين وإعواز المثل. تلف العين يسقط العين عنه، أما إعواز المثل لا يسقط عنه، يبقى المثل في الذمة إلى حين الدفع. فنضمن أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الدفع. وإن قلنا إن تعذر المثل لا يسقط المثل وليس هو كتلف العين، كان ارتفاع القيمة فيما بعد تعذر المثل أيضا شنو؟ مضمونة، على فرض سقوط المثل بتعذره ارتفاع القيمة ما بعد التعذر ليس مضمونا. أما إذا قلنا المثل لا يسقط فارتفاع القيمة مضمون، فنضمن ارتفاع القيمة إلى يوم كان ارتفاع القيمة فيما بعد تعذر المثل أيضا مضمونا. فيتوجب ضمان القيمة من حين الغاصب إلى حين دفع القيمة، وهو المحكي عن الإيضاح أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الدفع، وهو أوجه الاحتمالات. لكن على يا قوم، لا على القوم بضمان ارتفاع القيمة، لكن منجزا له معلقا، معلقا مراعا بعدم رد العين أو المين. وبما أن المثل باق بعد التعذر، فإذا لم يرد المثل ضمن القيمة حين الأداء. ثم أعلم الآن، إلى حد الآن انتهينا من أصل المسألة والاحتمالات المطروحة فيها. الآن ننتقل إلى بيان بعض الأمور المرتبطة نوع ارتباط بمسألة تعذر المثل في المثل. المطلب الأول، التعذر كما أشرنا سابقا على نوعين. النوع الأول التعذر الابتدائي كما لو كان المثل متعذرا من حين تلف العين كما هو الأمر في القيميات. في القيميات من حين تلف العين المثل متعذر، هذا التعذر الابتدائي. النوع الثاني التعذر العارض كما لو كان المثل بعد تلف العين موجودا ولكنه بعد فترة كمرور 3 أيام 4 أيام شهر، بعد مرور هذه الفترة تعذر المثل وضاع من الأسواق، يعني حين تلف العين وما بعده بأيام المثل كان موجودا لكنه ضاع بعد فترة، هذا تعذر عارض. والسؤال هنا ما ذكرناه من تفصيلات وتشقيقات واحتمالات مع مداركها وأدلتها، هذه التفاصيل السابقة هل هي خاصة بصورة التعذر الابتدائي أم خاصة بالتعذر العارض أم شاملة لكلا النوعين؟ الجواب الذي يظهر من كلمات العلامة الذي ذكر 5 احتمالات ونقلناها في الدروس السابقة، يظهر من كلامه أن هذه الاحتمالات والاختلافات إنما هي في التعذر العارض وليس في التعذر الابتدائي، لأنه العلامة عنون المسألة قائلا إذا تلف المثل وكان المثل موجودا ثم أعوز، شوف فرض المسألة، إذا تلف المثل يعني كلامنا بالمثل وكان المثل موجودا ثم بعد ذلك أعوز، تأتي الاحتمالات الخمسة، إذن السلام ما راح يصير في التعذر العارض لأنه يقول كان موجودا ثم أعوز. فظاهر عبارة العلامة من عنوانه للمسألة أنه ناظر المن إلى التعذر العارض وليس التعذر الابتدائي. ولذلك قال المحقق الثاني في جامع المقاصد تعقيبا على كلام العلامة، قال مضمون العبارة أنه في التعذر الابتدائي لا مجال للاحتمالات التي طرحناها وإنما في التعذر الابتدائي تتعين القيمة، تتعين القيم. فجامع المقاصد يقول بالتعذر الابتدائي تتعين القيمة ولا تأتي الاحتمالات السابقة، إنما تأتي الاحتمالات الخمسة على فرض التعذر العارض. هذا ما قاله العلم وما قاله جامع مقاصد. الشيخ الأنصاري قدس سره يذكر توجيها لعبارة جامع المقاصد ثم يرد عليه. على خلي نقرأ هذا المقدار. قال ثم أعلم أن العلامة قدس سره ذكر في عنوان هذه الاحتمالات الخمسة اللي ذكرها العلامة أنه لو تلف المثليون والمثل موجود ثم شنو صعود فهو ناظر إلى التعذر العارض، وظاهره اختصاص هذه الاحتمالات بما إذا طرأ تعذر المثل بعد تيسره في بعض أزمنة الثلاث، يعني في بعض الأزمنة كان متيسرا ثم طرأ عليه التعذر، فالتعذر طارئ وعارض وليس تعذرا ابتدائيا. لا ما تعذر فيه المثل ابتداء، فإن هذه الاحتمالات لا تأتي في التعذر الابتدائي. جامع المقاصد كمل العبارة. وعن جامع المقاصد أنه يتعين حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ تعذر الابتداء. أنه يتعين حين التعذر الابتدائي قيمته يوم الثلاث، ولا تأتي الاحتمالات الخمسة، تتعين القيمة يوم الثلاث. إذن الظاهر من عبارة العلامة وجامع المقاصد أن الاحتمالات المطروحة مختصة بمن؟ في التعذر العارض، أما في التعذر الابتدائي فتتعين القيمة. الشيخ الأنصاري يريد أن يوجه عبارة جامع المقاصد، لأنه إذا سأل سائل لماذا في التعذر الابتدائي تتعين القيمة يوم الثلاث، الجواب لعله، شيخ الأنصاري يقول لعله لأن ذمة الضامن لم تنشغل أصلا ولو للحظة من اللحظات، لم تنشغل بمن؟ بالمثل. لا في وقت وجود العين ولا بعد تلف العين، في كلتا الحالتين لم تنشغل ذمة الضامن بمن؟ أما في صورة وجود العين فالمسألة شنو؟ واضح، إذا كانت العين موجودة فذمته مجرورة بالعين لا بالمثل، فما دامت العين موجودة فالمضمون عليه هو العين ولا تصل النوبة إلى المثل. أما في صورة تلف العين فأيضا شنو؟ لا تنشغل ذمته بالمثل. لماذا؟ لأن المثل غير موجود ومتعذر، فانشغال ذمته بالمثل تكليف بما لا يطاق، تكليف بغير المقدور. والنتيجة ذمته لا تنشغل بالمثل أطلاق مطلقا، ولو في لحظة من لحظات، لا حين وجود العين ولا بعد تلفها. أما حين وجود العين فيجب عليه دفع العين، أما بعد تلف العين فلأن المثل شنو متعذر ولا يدخل في ذمته، وإلا صار تكليفا بغير المقدور. وإذا كان المثل لم يدخل في ذمته فتتعين القيمة يوم التلف. ولذلك قال في جامع المقاصد: في التعذر الابتدائي تتعين القيمة يوم التلف. قال: ولعله لعدم، يا هو لعله حكم جامع المقاصد بتعين القيمة في التعذر الابتدائي، هذا الحكم لعله لعدم تنجز التكليف بالمثل عليه، هاي المنزلة عليه على الضامن، في وقت من الأوقات لا قبل تلف العين ولا بعد تلف العين كما بينا قبل قليل. وإذا لم تنشغل ذمته بالمثل فذمته تنشغل بالقيمة يوم التلف، ولا تأتي الاحتمالات الثابتة.
فهم
إذا ذمون مثل إذا نبي من تنشغل ذمته فبالقيمة واضحة. من قال ذلك؟ من قال؟ ففي القيميات أنت تنطلب من بالقيميات؟ العين الثالثة، هو أخذ عين قيمية وتلفة، فيضمن قيمة العين يوم التلف، لأن ذمته لم تنشغل بالمثل لا حين وجود العين ولا حين تلف العين. الشيخ الأنصاري بعد أن وجه كلام المحقق يريد أن يخدش فيه فيقول: يذكر الإشكال والخدشة بعبارتين، ولكن مرجعهما إلى مطلب واحد، لذلك نحن نصوغهما بصياغة واحدة لا داعي إلى عبارتين. نقول: نسألكم أيها القائلون بتعين القيمة، أيها المحقق الثاني، نسألك سؤالا: هل التمكن والقدرة على المثل شرط عقلي في وجوب أداء المثل أم لا؟ بعبارة أخرى، هل وجوب أداء المثل مشروط بالقدرة والتمكن عليه بحيث يكون التمكن والقدرة شرط وجوب؟ يعني شنو شرط وجوب؟ يعني إذا تحقق التمكن تحقق وجوب المثل أم لا؟ هو ليس شرط وجوب. يعني شنو ليس شرط وجوب؟ أي أن وجوب أداء المثل ثابت في الذمة سواء كنت قادرا عليها أو ليس قادرا، الوجوب متحقق. فشنو رأيك أيها العلامة أو المحقق؟
ليس
كشرط الواجب. فإن قلتم بأن التمكن والقدرة على المثل هو شرط وجوب للمثل. فالقاعدة تقول كما درسنا في علم الأصول أنه كلما كان شرط الوجوب متحققا كالاستطاعة كان الوجوب فعليا كوجوب الحج. كلما كان شرط الوجوب متحققا تحقق الوجوب، وكلما انتفى شرط الوجوب انتفى شنو؟ انتفى الوجوب الفعلي. فإذا قلتم بأن التمكن هنا هو شرط وجوب فالعقل حينئذ لا يفرق بين التعذر الابتدائي والتعذر العارض، لأنه على كلا الفرضين، يعني شنو الفرضين؟ التعذر الابتدائي والتعذر العارض، شرط الوجوب متحقق أو ليس متحقق؟ شرط الوجوب وهو التمكن غير متحقق. فكما أن التعذر الابتدائي يؤدي إلى سقوط المثل عن الذمة لعدم تحقق شرط الوجوب، كذلك التعذر الطارئ بعد ذلك يؤدي إلى سقوط المثل عن الذمة لانتفاء شرط الوجوب. ولا يحق لكم أن تفرقوا بين التعذر الابتدائي والتعذر العارض. عند قرار الواقع الأموال ما هو شرط الوجوب؟ ما هو شرط التمكن؟ إذن في حالة التعذر شرط الوجوب موجود لو منتفي؟ منتفي. وإذا انتفى شرط الوجوب انتفى وجوب المثل. بعد ما نفرق بين التعذر الابتدائي والتعذر الطارئ، بينما العلامة وجامع المقاصد قالوا في التعذر الابتدائي يسقط المثل، أما في التعذر العارض لا يسقط. ليش تفصل؟ إذا كان هو شرط وجوب فبمجرد تعذر المثل يسقط الوجوب، ولا نفرق بين التعذر الابتدائي والتعذر. أما إذا قلت بأن التمكن ليس شرط وجوب، أصلا التمكن ليس شرطا من شروط وجوب المثل، وإنما وجوب المثل متحقق سواء تعذر المثل أو لم يتعذر، فهنا لا بد أيضا أن لا تفرقوا بين التعذر الابتدائي والتعذر العارض، كما أن التعذر العارض كما تقولون لا يسقط المثل عن الذمة، فكذلك التعذر الابتدائي لا يسقط المثل عن الذمة. لماذا؟ لماذا التعذر الابتدائي لا يسقط المثل عن الذمة؟ لماذا؟ لماذا يعني؟ لأننا افترضنا أن التمكن ليس شرط من شروط الوجوب، يعني وجوب رد المثل ليس مشروطا بالتمكن، يعني سواء كان الإنسان متمكنا من المثل أو لم يكن متمكنا، كما لو كان المثل متعذرا، على كلا الفرضين يجب عليه رد. ركزوا وياي بالمطلوب، عندنا فرض إلا ثالث الأمور. إما أن تقولوا بأن وجوب رد المثل مشروط بالتمكن، وإما أن تقولوا وجوب رد المثل ليس مشروطا بالتمكن. إن قلتم مشروط بالتمكن سيؤدي إلى السقوط بالتعذر سواء كان ابتدائيا أم كان عارضا لاختلال شرطه. وإن قلتم لا وجوب رد المثل ليس مشروطا بالتمكن، هذا يعني أن المثل لا يسقط عن الذمة هم مطلقا سواء تعذر ابتداء أو تعذر عارضا. بينما أنتم فرقتم بين التعذر العارض والتعذر الابتدائي، وهذه التفرقة ليس في محلها على خلاف حكم العاقل، لأن العقل لا يفرق بين حالة التعذر الابتدائي والتعذر العارض، لا يفرق بينهما وجودا وعدما. إما أن نقول بسقوط المثل مطلقا، وإما أن نقول بعدم سقوطه مطلقا. أما سقوطه في التعذر الابتدائي وعدم سقوطه في التعذر العارض، هذا على خلاف حكم العاقل، ويمكن أن يخدش فيه بأن التمكن من المثل ليس بشرط لحدوثه في الذمة ابتداء. هذا إذا اخترنا يا فرض، إذا اخترنا الفرض الثاني أنه ليس شرط وجود، إذا قلنا أن التمكن ليس شرط وجود، هذا يعني أن التمكن من المثل ليس بشرط لحدوثه، حدوث من؟ حدوث المثل في الذمة ابتداء. ليش ليس شرطا ابتداء؟ لأنه ليس شرط وجود، فسواء وجد التمكن أو لم يوجد التمكن استقر وجوب المثل في الذمة. كما لا يشترط، يا هو اللي لا يشترط التمكن في استقراره، استقرار المثل استدامة، كما أنه في التعذر العارض قلنا وجوب المثل يسقط أو لا يسقط. هم ايش قالوا؟ قالوا لا يسقط، بل بالإعواز يبقى المثل في الذمة. فالتمكن ليس بشرط في وجوب المثل استدامة. يعني شنو استدامة؟ يعني ما بعد الإعواز. كذلك هو ليس شرطا ابتداء وحدوثا على ما اعترف به جامع المقاصد، لأن جامع المقاصد شو اعترف؟ شنو قال جامع المقاصد بمن اعترف؟ غير التمكن ليس شرطا في الاستدامة، حيث قال إن المثل بإعوازه لا يسقط عن الذمة. إذن استمرار بقاء المثل في الذمة ليس مشروطا بمن؟ بالتمكن. إذن حدوثه في الذمة ليس مشروطا بالتمكن، كما لا يشترط في استقرار المثل استدامة مع طرو التعذر بعد الثلاث. يعني شنو مع طرو التعذر بعد الثلاث؟ يعني في التعذر العارض، كما أن التمكن ليس شرطا في التعذر العارض ويبقى المثل في الذمة، كذلك في التعذر الابتدائي. وكشاهد على ذلك يقول الشيخ: ولذا لم يذكر أحد هذا التفصيل في باب القرض، في باب القرض لم يقولوا ولم يفرقوا بين التعذر الابتدائي والتعذر الأطارئ. قالوا إذا استدان عينا مثلية وجب عليه رد المثل، حتى سواء تعذر المثل ابتداء أو تعذر المثل بشكل عارض. كذلك هنا لا نفرق بين التعذر الابتدائي والتعذر العارض. هذا إذا قلنا بأن التمكن شرط أو ليس شرطا، إذا قلنا التمكن ليس شرط. وبالجملة أي بعبارة أخرى نفس الكلام السابق اللي شرحنا، فاشتغال الذمة بالمرأة إن قيد بالتمكن بحيث التمكن يصير قيد وجوب لاشتغال الذمة بالمثل. لازم ذلك شنو؟ لازم ذلك سقوط المثل في التعذر الابتدائي وسقوط المثل في التعذر العارض، لأن التمكن شرط وجوب وهو مفقود في التعذر الابتدائي ومفقود في التعذر العارض، فلا نضمن المثل لا في التعذر الابتدائي ولا في التعذر العارض. وهذا ينسجم مع عباراتهم لو ما ينسجم؟ ما ينسجم، لأنهم قالوا في التعذر العارض يسقط المثل أو لا يسقط؟ لا يسقط المثل. فاشتغال الذمة بالمثل قيد بالتمكن، لزم الحكم بارتفاعه. ارتفاع من ارتفاع اشتغال الذمة بالمثل متى؟ بطرو التعذر. كما انه يرتفع ولا تنشغل الذمة بالمثل في التعذر الابتدائي، يعني لا نفرق بينهما، بينما العلامة وجامع المقاصد فرقوا. هذا إذا قلنا بأن التمكن شرط، وإلا يعني شنو وإلا؟ إذا لم يكن شرطا في استقرار المثل في الذمة لزم الحكم بحدوثه، حدوث من اشتغال الذمة بالمثل مع التعذر من أول الأمر. يعني يا تعذر التعذر الابتدائي. خلاصة الجواب في الأبرمجة إليك حتى لا يضيع عليك الموضوع، جامع المقاصد والعلامة ماذا قالوا؟ قالوا في التعذر العارض لا يسقط المثل عنه، أما في التعذر الابتدائي يسقط المثل عن الذمة. يقولون هذا التفصيل على خلاف حكم العقل. لماذا؟ لأننا نسألكم التمكن شرط من شروط دخول المثل في الذمة أو ليس شرطا؟ إن قلتم شرط التمكن شرط، هذا يعني إذا تعذر المثل سقط عن الذمة، سواء تعذر ابتداء أو تعذر جنوب استدامة. بينما أنتم تقولون في التعذر العارض لا يسقط عن الذمة، هذا إذا قلنا هو شرط. أما إذا قلنا لا التمكن ليس شرطا، هذا يعني أن المثل يستقر في الذمة سواء كان التعذر جنوب ابتداء أو كان عارضا. أنتم لماذا تقولون يسقط عن الذمة في التعذر الابتدائي؟ لا، لابد أن نقول باستقراره مطلقا. إذن بعبارة أخيرة حتى أختم المطلب، إن قلتم بأن التمكن شرط فلازمه شنو؟ سقوط المثل في التعذر العارض، وهذا اللازم لا تلتزمون به. وإن قلتم التمكن ليس شرطا فلازمه ثبوت المثل في التعذر الابتدائي، وهذا اللازم لا تلتزمون به، فقولكم باطل أصلا، لأن على كلا الفرضين لا يلتزم به إلا أن يقال أو يقول هذا جواب يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.